فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا في برنامجكم أهل الذكر وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه على كل شيء قدير وأبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال يقول السائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بعد شجار عنيف مع الزوجة دخلت في موجة غضب شديد بعد أن أهانتني فقمت بضربها وأمرتها أن تصمت إلا أنها تمادت فدخلت في موجة من الصراخ مع السب يقول أستسمحكم عن هذا المصطلح لكن للأسف هذا ما حدث وبدون أن أعي ما أقول قلت لها أنت طالق 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 وبعدها دخلت في حالة صدمة وتسمرت في مكان مع العلم أنه لم تكن لي أصلا نية الطلاق وإعادتي تلك الكلمة كانت لمجرد إعادة الكلمات لأنني بقيت أكرر غير هذه الكلمة ككلمة أسكتي والآن أنا في حيرة من أمري مع العلم أنني جامعتها قبل هذه الحادثة بيوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الأخ كأنه يريد أنه يعني يبرر موضوع الطلاق بأنه يعني بيقول دخلت في موجة غضب وموجة صراخ وبعدين صدمة وبعدين موجة يعني كذا موجة كده للغضب وكذا صدمة وتسمرت في مكاني وكذا كل ده أخي الكريم طالما أنك تعي ما تقول فهذا لا قيمة له طالما أنك تعي وتذكر ما تقول فهذا لا قيمة له كأنك تريد أن تذكر لنا حديث لا طلاق في إغلاق لا طلاق في حديث حسن يعني معمول به عند الفقهاء ولا طلاق في إغلاق الإغلاق هنا عند جمهور أهل العلم الإكراه لا طلاق في إكراه يعني الإغلاق هنا بمعنى الإكراه يعني لا طلاق يقع لمكره إذا أكرهك أحد على الطلاق بتهديد بسلاح أو بغير ذلك يعني إكراها بينا لا مفر منه فهذا الطلاق لا يقع وبعض العلماء يقول لا طلاق في إغلاق الإغلاق هنا يشمل أيضا الغضب الشديد الذي لا يعي صاحبه ما يقول في أثنائه ونأخذ بالنا من الكلمة دي نحط يعني فوقها وتحتها الخطوط العريضة يعني بحيث أنه لا يعي ما يقول لا يدري يعني وصل لحالة الانغلاق حالة عدم الوعي حيث ان احنا لو قيل له ده انت شتمت ده انت هزأت ده انت اتطلقت ده اقول لهم انا مش فاكر اي حاجة يعني وصل لمرحلة ان هو ذهب عقله في هذه اللحظات مش فاكر اي حاجة لانه غطي على عقله اغلق عقله اتقفل فلو وصلت الى هذه المرحلة بنقول ان انت خلاص يعني لا يقع الطلاق منك لو وصلت هذه المرحلة لكن أكثر الناس لا يصلون إلى هذه المرحلة يقول لك أنا كنت في غضب شديد أقول له طب أنت واعي للكلام يقول لك أنا واعي بس كنت غضبان جدا غضبان جدا جدا قول بقى للصبح جدا جدا دي طالما أن أنت واعي للكلام واعي للكلمة يعني أنت قلت أنت طالق 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 عارف أنت قلت ولا لا عارف عندما الطلاق الذي لا يقع هو ما لا تدري ما خرج من فمك لا تذكره أصلا ولا تعيه يعني الكلام واضح جدا فقول أخينا الفاضل بقى يعني موجد غضب شديد بعد كذا كذا وكذا وبدون أن أعي ما أقول. أنت بتقول بقى هنا بدون أن أعي ما أقول، أنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لو أنت فعلا ما أنتش واعي اللي أنت قلته، لا تذكره، مسح خالص من هنا، خلاص يبقى لا طلاق. لكن لو على الكلام اللي بيقوله أكتر الناس، أنا ما كنتش واعي، أنا ما كنتش كذا، وهو واعي، يبقى وهو يقصد يعني كان غضبان غضبا شديدا، يبقى الطلاق وقع. فإن كنت تعي ما تقول مع الغضب الشديد يقع الطلاق، وإن كنت لا تعي ما تقول ولا تذكره أبدا فالطلاق غير واقع، ويدخل في حديث لا طلاق في إغلاق. طيب هنفترض أن أنت كنت واعي لما تقول مع الغضب الشديد، احنا قلنا يقع. أما كلمة طالق 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 فهذه عند جمهور أهل العلم الآن تقع طلقة واحدة، طلقة واحدة. والغريب أن بعض النساء أو بعض الناس خصوصا النساء لو عايزة تطلق يعني تقول له جوزها أنت طلقتني 4 مرات أو 5 مرات، يقول إزاي؟ تقول له والله طلقتني 5 مرات، بس هي مش عارفة الحكم الفقهي. فلما رجعت في هذا، لما رجعت كانت طلقة وقعت منذ سنوات مثلا، خلاص هذه وقعت، ثم حصل في طلقة، وهذه الطلقة قال لها طالق طالق طالق، فهي بتعد دول 3 مع اللي فاتت يبقى 4. هي بتظن خلاص ان هي كده محرمة، او هي عايزة تخليها محرمة على زوجها. لا، الطلاق 3، انت طالق طالق طالق، او انت طالق انت طالق انت طالق، حتى لو قال لها 1000 مرة هذه تعد طلقة واحدة، طلقة واحدة، لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن. لازم ان انت تطلق الزوجة ويكون في عدة، انما طالق 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 فين العدة؟ ما فيش عدة بين الطلقات او بين الطلقات. طبعا هو برضو يقول ان هو يعني بأننا بعيد الكلمة ليس لمجرد الطلاق، ولكن لانني بقيت اكرر اسكوتي 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 طالق طالق طالق، عشان خلص الامر على صحتي بنقول طالما ان انت لست واعيا ولا داريا بهذا الطلاق غير واقع. اما لو كنت واعي، لو كنت واعيا فالطلاق يقع مرضة طلقة واحدة. انت بقى جبت في الاخر وقلت مع اني جامعتها قبل هذه الحادثة بيوم، يبدو ان انت فاهم موضوع الطلاق والطلاق البدع والكلام ده. انت كده دخلتنا في امر اخر، ان انت طلقتها في طهر جامعتها فيه، طلقتها في طهر جامعتها فيه. انت بتقول جامعتها في اليوم اللي قبله، يعني جامعتها امس وطلقتها اليوم مثلا. هذه الحالة يسمى الطلاق البدعي. الطلاق البدعي له صورتان. الصورة الاولى اللي انت حصلت معك دي، أن تطلق زوجتك في طهر جامعتها فيه، تمام. الحالة الثانية أن تطلقها حال الحيض، هذا طلاق يسمى طلاق بدعي. يبقى البدعي ده بيقع في حالتين. الحالة الأولى أن يطلق الإنسان زوجته في طهر بعدما طهرت، يعني جامعها، وبعدما جامعها طلقها، إما في نفس اليوم أو بعدها بيوم أو يومين، المهم طلقها في نفس الطهر الذي جامع فيه، هذا طلاق بدعي. او ان هو طلقها في الحيض وهي عليها الحيض اللي هو الدورة. طيب ماشي، هو طلقها في طهر جامعها فيه او طلقها في حيض في صورة اخرى يعني. طيب يبقى طالق ولا مش طالق؟ جمهور اهل العلم على انه يقع مع الاثم، جمهور اهل العلم على ان هذا الطلاق يقع مع الاثم، وبعض اهل العلم لا يوقعون هذا الطلاق، الطلاق البدعي، في خلاف بين اهل العلم. رأي الجمهور ان هو يقع، يقع، طلقتها جامعتها قبل في نفس اليوم قبلها بأيام، المهم يقع مع الحرمة. طلقتها في الحيض أثناء الدورة وطلقتها، رأي الجمهور يوقعون هذا الطلاق. أما بعض أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وكذلك من المعاصرين منهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقد ألف رسالة قوية في هذا، ويعني وله أدلة قوية في هذا، والمشكلة كل المشكلة مدارها على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديثه في الصحيح أنه طلق امرأته وهي حائض. سيدنا ابن عمر، عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر إلى النبي عليه السلام، يعني سيدنا عمر أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل مع ابنه، فقال له النبي عليه السلام مره فليراجعها، مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. المشكلة اللي بين أهل العلم في هذا، هل حسب التطليقة ولا لم تحسب تطليقة؟ فيها ألفاظ كثيرة في الحديث منها ولم يرها شيئا، وهذا في حديث أبي الزبير عن جابر، ومنها وحسبت عليها تطليقة. في خلاف بقى يعني كبير جدا بين أهل العلم، هل لم تحسب ولا حسبت. من ذهب إلى أنها حسبت طلقة فقال إن الطلاق البدعي يقع، ومن ذهب إلى صحة قوله ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا وصحح رواية أبي الزبير عن جابر فقال إن هذه التطليقة في حال الطلاق البدعي في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جمع فيه مثل حالة بتاعت صاحبنا معنا في هذا السؤال لا تقع طلقة. وبالتالي الأمر فيه خلاف بين أهل العلم بين من يوقعه وبين من لا يوقعه، وهذا أدلته قوية والحقيقة وهذه أدلته قوية. فإن أردت أن تفصل في المسألة فاذهب إلى دار الإفتاء في الأزهر الشريف يفتونك بما عليه الفتوى الآن. بهذا انتهى الكلام على هذا السؤال الكبير. وقبل أن يعني نخلص من هذا بنقول الموضوع الطلاق يا جماعة كثرة في هذه الأيام كثرة كثرة، فبناخد بالنا من الكلمات. يعني الواحد بيقول انت طالق أو روح وانت طلقة أو مش على ذمتي أو انت علي زي أمي واختي، أو بعدين ثم يندم على هذا لما نذكر له حكم الله تعالى وحكم الظهار وتكفر تطعم تصوم 60 يوم مش قادر يبقى 60 مسكين يقول لك لا لا ده كتير عليا. طب انت كتير عليك، او ان انت طلقت وندمت وكانت الطلقة الثالثة، لماذا وصلت الى هذه المرحلة من التي اوصلتك الى الطلاق وانت ندمان وعمال تعيط ونفسي ترجع لي، او هو او هي تقول انا عايز ارجع له. طب ما انت اللي قلتي له طلقني. بعض النساء بيبقى يعني زي اختنا اللي موجودة دي، يعني بتقول له بيقول لها اصمتي اسكتي اسكتي، الا انها تمادت فدخلت في موجة من الصراخ مع السب كمان. يعني انت صرختي في وشه وعمالة تشتميه وتسبيه والكلام ده، وبعدين بتروح نحر الراجل شوية تقول له طلقني، بيقول لها لا مش لا طلقني لو انت راجل. طيب يسكت شوية. طب لو انت راجل وابوك راجل طلقني. طب لو عيلتك فيها راجل طلقني. طب لو بلدك فيه، شوف بقى النحرة بقى اللي الزوجات بتقعد تنحر فيها الازواج لحد ما طب انت عايز تطلقي طلق. طب انت طالق، تروح عايدة يعني قاعدة عيطة بقى كده وباكية والله مش انت اللي قلت طلقني، والراجل يا ستي راجل وسيدي الرجالة كمان وقال لك انت طالق، مش عمالة بقالك ساعة عمالة تصرخي في وجهي وتسبي وتسبي اهله والكلام ده. فبلاش ان احنا نقول كلام ثم نندم عليه، وخصوصا لو كانت الطلقة الثالثة ملاش حل. يعني هو طلقك مرة وبرضه مش سمع الكلام، طلقك مرة ثانية وانت برضه مفيش فايدة وأصريتي طلقك المرة الثالثة وعندك 6-7 أولاد وبعدين قعدت تبكي دما، هرجعك ليه ازاي؟ ليس لك حل خلاص. فإن طلقها اللي هي المرة الثالثة ربنا قال الطلاق مرتان بس، الطلاق مرتان اثنين بس، مرتان هي الأولى والثانية وترجعي في الثانية عادي مرتان، بعد كده الثالثة ملهاش حل. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن أنت تمسكها بمعروف بما يعني بما عليه اللي يعني علمك الله عز وجل أو أخبرك الله به ورسام بالمعروف وتعطيها حقوقها وتقدم عليك من واجبات وكذا، وكذلك هي نفس الكلام. وإما تسريح بإحسان يعني خلاص بدون إيه، بدون مشاكل بقى ولا قضايا ولا الكلام ده كله، يعني بالمعروف كل واحد يروح لحاله، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. تمام. لكن لو وصلنا للمرحلة الثالثة طلقة الثالثة قال تعالى فإن طلقها يعني طلقة ثالثة بائنة انتهت فلا تحل لهم من بعده حتى تنكح زوجا غيره. خلاص حتى تنكح زوجا غيره، مفيش حل يا حجة. انت طلبت الطلاق والراجل طلقك وانت مش تسمعش الكلام او غيره، سواء كان بقى الغلط منه او الغلط منك، عشان بقى نكون يعني وسطيين شوية في الحكم، يعني ما نجيش على الحريم او ما نجيش على الرجالة. لكن المهم حصل الطلقة الثالثة ندم هو، هي ندمت، المهم لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعض الناس يقولوا طب ما كده محلولة هي، هنجيب واحد نقول له يعني نجوزها له كده، نجيب المأذون ويكتب عليها ليلة وتاني يوم يطلقها، نقول له لا، ده هذا خطأ وهذا حرام، ده بيسموه المحلل، وده سمته الشريعة التيس المستعار. التيس المستعار انه نجيب واحد محلل يقول لك محلل اهو تجوزها الليلة دي، وبعض الناس يقول لك كمان ايه لا تتجوزها وتيجي الصبح تطلقها، قال يعني هو حتى لو بات معها خلاص يبقى حلال؟ لا، حتى لو بات معها وحصل جماع بين المحلل وهذه المرأة التي كانت طلقت ثلاثا برضو حرام. حرام ليه؟ لأنه تزوجها بنية الطلاق، بنية وتصريح كمان، يعني اتفقوا معها ان انت تتجوزها النهاردة وتطلقها بكرة او تطلقها بعد شوي، فهذا ليس زواجا صحيحا ولكنه حرام. حرام ليه؟ لأنه ليس على التأبيد، والأصل في الزواج أن يكون على التأبيد. أما أن وبرضه نفس الكلام، مش موضوع التيس المستعار بس، لأن في بعض الناس ممكن يتزوج امرأة وينوي أن يطلقها، فهذا يدخل في نفس الحكم. واحد يتجوز في برضه في بلد برضه أو من برضه يجي يتجوز مثلا في بلد ما، وبعدين يكون في نيته أنه هو هيقعد هنا أسبوع أو أسبوعين، يروح ضاحك على الناس وعلى بنات الناس وروح يتجوز يديهم كم ألف كده، وبعدين يخلص الأسبوع بتاعه اللي جاي في بلد ما وتصبح البنت ما تلاقيش زوجها، سايب لها ورقة ولا سايب لها شوية فلوس ويقول لها باي باي خلاص، يبقى هو ده زواج؟ ألا فليتق الله من يفعل هذا. إذا أردت أن تتزوج وفي نيتك أن تطلق، ده اسمه متعة، ده كده أنت دخلت في زواج المتعة، إن أنت جاي أسبوعين ولا رايح أسبوعين في بلد معين، بدل ما كده يقول لك انا اتجوز واعمل الزواج شرعي، هذا ليس زواجا شرعيا. شرط الزواج ان يكون على التأبيد. يعني على التأبيد ان انا مش ناوي ان انا اطلق، ان انا زوجتي امام الله وامام الناس، حصل بعد كده مشاكل او كذا، لكن مش في نيتي ان انا اعمل هذه المشاكل عشان اطلقها او ان انا عشان ازهها، يعني اطهقها من عيشتها عشان طلق، لا. فاذا سواء كان الزوج المحلل أو كان إنسان تزوج على نية التأقيت، سواء نص ذلك في العقد أو لم ينص ذلك في العقد، فهذا حرام مخالف لشريعة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنجيب عن بقية الأسئلة مما يسره الله تعالى، صلى الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما. تقول أو يقول في الوضوء ممكن أثناء غسل الرجل أن أشعر أو أشعر أن على قدمي زيت من دهان سابق فأغسله بالصابون ثم أكمل الوضوء، هل ذلك يجوز؟ السؤال واضح إن هو بيقول أو بتقول إن بحس إن في زيت على الرجل، فأنا بغسل الزيت بالصابون، بغسل الرجل بالصابون حيث ما يكونش فيها أي حائل بين الماء وبين الجسم، هل ذلك يجوز؟ نعم هذا هو الذي يجوز، غيره لا يجوز، هذا هو الذي يجوز، لأن إذا كان في حائل بين وصول الماء إلى الجسم فهذا مما يفسد الوضوء وبالتالي يفسد الصلاة. وذلك إحنا بقى بفرصة إن إحنا نتكلم على الجماعة اللي هم مثلا في شغالين بقى في البوية والنقاشة والزيوت والكلام ده، إن حصل حائل على يدك أو على رجلك اللي هي بتغسل المفروض يعني، وحال بين يعني في مانع بين وصول المية بتاع الوضوء وجسمك، لابد ان انت تغسل هذا باي مادة من المواد، اي سائل اي منظف اي مطهر اي شيء، حتى لا يكون بين الماء وبين وصوله حائل. وهذا نقوله للجماعة او للسيدات والبنات اللي بيحطوا الطلاء على الاظافر مما يجعل طبقة بين الظفر وبين الماء كده، لو توضأتي وفي الطبقة دي اللي على الأظافر مش لون بس، لا ده شيء مجسم طلاء المعروف عندكم يعني، هيحيل بين الماء وبين الأظافر، يبقى كده الوضوء ليس صحيح، الوضوء باطل، الوضوء باطل. إن كان ولابد يبقى لون فقط، كنتوا عارفين معنى الكلام اللي بقوله، يبقى لون بس، واللون لا يحيل يعني لا يمنع ما بين الماء وبين الأظافر، اللون عادي، لكن اللون مع وجود طبقة، الطبقة دي ما بتخليش الماء تصل للأظافر، فهذا لا يجيز الوضوء يعني يفسد الوضوء. فسواء بقى كان زيت أو دهان أو طلاء أو شيء من هذه الأشياء، سواء كان عامل أو عاملة أو امرأة في بيتها أو أي شيء، لابد أن لا يكون هناك فاصل ولا حائل ولا مانع يمنع وصول الماء ومباشرة الماء لليد أو للجسم المغسول أثناء الوضوء. السؤال الذي بعد ذلك، هل العدة مرتبطة بالحيض أم بالشهور؟ وإذا تمت الثلاث حيضات في 45 يوم هل تحتسب العدة بالانتهاء؟ طيب، هي بتسأل العدة بالحيض ولا بالشهور؟ طبعا كل واحدة العدة بتاعتها بتختلف من واحدة للتانية. طيب نجيب بقى العدد كده وركزوا معانا واكتبوا معانا. طيب إذا كانت المرأة مطلقة وكانت هذه المطلقة حامل، إن كانت حاملا طيب عدتها بإيه بقى؟ لو أن المرأة حامل وطلقت متى تنتهي عدتها؟ كم شهر ولا كم يوم ولا بالحيض ولا؟ لا خلاص عدتها بوضع الحمل، وضع الحمل خلاص. والله لو وضعت بعد الطلاق بيوم خلاص انتهت عدتها، لو بتسع شهور لازم تستنى تسعة أشهر لازم، يعني لو كانت صديقة لها مطلقة وليست حاملا مثلا، وهي مطلقة وهي حامل وصديقتها عدتها تنتهي بثلاث حيضات، يعني تقريبا ثلاث شهور مثلا، وهي لو عندها لسه يدوب بدأ الحمل يعني قبل الطلاق كانت حاملا هتقعد تسع شهور، تقعد تسع شهور، يبقى دي انتهت بعد ثلاث حيضات يعني بعد ثلاث شهور، ودي قعدت تسع شهور. الفرق بين الاثنين واضح، الفرق هذه كانت حاملا وهذه لم تكن حاملا، يبقى كده حتى عرفنا كده عدتين اهي. فإن كانت ليست حاملا نشوف بقى، لأن يعني اللي مش حامل دي يعني واحدة من اثنين، إما أنها تحيض ما زالت في زمن الحيض، وإما أنها لا تحيض. لا تحيض دي إما أنها صغيرة لم تحيض بعد، وطبعا يجوز في الشريعة أن تتزوج البنت التي تطيق الحياه الزوجيه تتزوج قبل الحيض يجوز، جائز. مش انا اللي بقول كده ومش اختراع بتاعي انا، ده الله عز وجل هو الذي قال هذا. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. واللائي لم يئسن، واللائي لم يئسن، خلاص. طيب واللائي لم يئسن يعني ايه الاول؟ واللائي يئسن من المحيض يعني ايه؟ يعني اللائي النساء اللائي كبرن وانتهى الحيض بالنسبه لهم، خلاص يعني يائست، بيسموها سن الياس، ما عادتش بتحيض بعد 40 سنة، بعد 50 سنة، بعد المهم كله. برضو الامر ده بيختلف من واحده لاخرى، ما اقدرش ان اقول بعد 45 سنة بينتهي، ما اقدرش اقول بعد 48 سنة بينتهي، او بعد 50 سنة بينتهي. في نساء سبحان الله بيختلف النساء من واحده لاخرى، ما فيش سن محدده، لكن في النهايه هنقول مثلا سن لا يقبل يعني مثلا بعد يعني 70 سنة مثلا، واحده عندها 70 سنة خلاص يائست يقينا، يعني يائست يقينا. فدي عدتها ايه؟ دي عدتها 3 أشهر، 3 أشهر. ليه؟ لأن هي ما بتحطش، ولأنها ليست حاملة. ما هي واحدة عندها 60-70 سنة تحمل، ليست حاملة. طيب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن يعني لم يحضن يعني لسه لم يحضن بعد لصغر سنهن. واحدة مثلا الحيض وليكن على 15 سنة 16 سنة، لكن حصل ظرف من الظروف إلى أي حال من الأحوال فتزوجت قبل هذا السن وطلقت، زواج صحيح والطلاق صحيح خلاص، وهي لم تحض بعد، يبقى تقعد 3 شهور وعدتها انتهت بهذا. يبقى سواء لم تحض لصغر سنها أو لا تحيض لكبر سنها، الاثنين دول عدتهم كل واحدة منهم كام؟ 3 شهور. اللي بينهم بقى اللي بتحيض، قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. دي بقى النساء التي ما زلنا في زمن الحيض، يعني نزلت عليها العادة ولم تيأس بعد، عندها 20-30-40 يعني في زمن الحيض وطلقت، فهذه 3 قروء عدتها. طلقت 3، يبقى 3 قروء. القروء قال بعض العلماء، بعضهم قال هو الطهر، يبقى 3 أطهار، وأكثر أهل العلم على أنه الحيض، وهذا يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه وعن أمهات المؤمنين وعن أصحاب النبي عليه السلام. يبقى تجلس 3 حيضات، وليفرض مثلا، نفرض هو طلقها أمس مثلا، طلقها أمس وكان آخر يوم في الطهر، واليوم أول يوم طلاق حاضت، يبقى تحسب منين؟ تحسب من أول النهاردة، أول يوم حيض، هتقعد الحيضة دي مثلا ممكن بتحيض 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام هتقعد، وبعدين تستنى الحيضة الثانية، يبقى كده حيضتان، وبعدين تستنى الحيضة الثالثة، بعد الثالثة يحل لها أن تتزوج كده، تمام كده. مش معناها يعني خلاص، يبقى التي يأست من الحيض والتي لم تحض أصلا لصغر سنها عدتها 3 أشهر، بدليل قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. الاثنين دول 3 شهور. طيب الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء وضعت تاني يوم أو وضعت بعد 9 شهور أو بعد 7 شهور، بمجرد وضع الحيض وضع الحمل تنتهي عدتها. ودي فيها قصة هنقولها بس بعد ما نقول الحكم بتاعها. ده بالنسبة للمطلقة. طيب بالنسبة للي توفي عنها زوجها، لأن هي الأخت هنا بتتكلم على العدة عموما، والعدة نوعان، إما عدة وفاة وإما عدة طلاق، إما عدة وفاة وإما عدة طلاق. انتهينا احنا من عدة الطلاق. طب عدة الوفاة، لو توفي الرجل عن زوجته الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أربعة أشهر وعشرة، تقعد أربع شهور وعشر أيام، سواء كانت صغيرة، أربع شهور وعشرة أيام لم تحض، سواء كانت تحيض، أربع شهور وعشرة أيام، سواء كانت يائست من الحيض، أربعة أشهر وعشرة أيام، كلهم دول أربع شهور وعشرة أيام، إلا واحدة بس اللي هي الحامل التي مات عنها زوجها، دي مش هتقعد أربع شهور وعشرة أيام، دي ستمكث حتى تضع حملها. فإن وضعت تاني يوم على طول خلاص انتهت عدتها. إن استمر الحمل إلى بعد أربعة أشهر وعشرة وعد وعد لحد تسعة شهور برضو تنتظر لحد وضع الحمل. أظن كده العدة يعني واضحة جدا. عشان كده بنقول القصة بقى اللي كنا هنجيبها قصة سبيعة الأسلمية، صحابية جليلة اسمها سبيعة الأسلمية، كانت متزوجة من سعد بن خولة والحديث في الصحيح، فتوفي سعد ثم وضعت بعد وفاته بليال، يعني بعدها بليلتين ثلاثة كده وضعت حملها بعد وفاة سعد زوجها، فدخل عليها يعني قريب لها اسمه أبو السنابل ابن بعكك، فوجدها كأنها يعني تستعد يعني لأن الناس تخطبها أو يعني الرجال يخطبونها، فقال لها: والله ما أنت بناكح حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة. قالت سبيعة: فجمعت ثيابي علي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بقصتي، يعني قلت له أن سعد زوجي توفي من ليلتين أو ثلاثة وأنا وضعت الحمل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت حللتي، قد حللتي، قد حللتي، يعني خلاص عدتك انتهت خلاص، بس مع أن بعدها بيومين ثلاثة انتهت، يعني الله قال: وأولاة الأحمال أجلهن، يعني عدتهن، أن يضعن حملهن. خلاص واضح، آية محكمة صريحة لا تحتمل النقاش ولا التأويل. حتى لو زوجها توفي، حتى لو زوجها توفي، حتى لو طلقها زوجها، حتى لو طلقها زوجها، يبقى الحامل دي لها حكم منفرد تماما عن بقية النساء. ثم قال عليه السلام: أنت قد حللت، فانكحي من شئت، فانكحي إن أردت أو إن شئت. تمام، خلاص أي حد يتقدم لي خلاص، يبقى نصيبك كده، حظك كده، يعني واحدة حظها أن هي يعني زوجها يموت وخلاص قربت تلد، يعني خلاص في الشهر التاسع ثم مات زوجها، دي خلاص هتبقى أيام وتلد، وثم أن أراد أن تتزوج فلا أن تتزوج. واحدة حظها بقى أول ما حملت، بعد ما حملت وتبين يعني خلاص وتبين الحمل مات زوجها، دي بقى تقعد لها إيه زي ما تقعد بقى، تبقى سبع شهور، تقعد تسع شهور، فهذه عدتها التي فرضها الله عز وجل على النساء. طيب السؤال الذي بعد ذلك: ما صحة الحديث الذي يقول لا تختص الجمعة بالصيام ولا بقيام ليلها؟ يعني هو يعني كأنه يشير إلى حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورده في باب كراهة تخصيص يوم الجمعة، أو باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من دون الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولذلك جمهور أهل العلم متفقون على كراهة تخصيص ليلة الجمعة بقيام، وعلى كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام. يعني ما بقاش كل ليلة ما فيش قيام ليل واروح قايل بقى لا ليلة الجمعة بالذات هقيم الليل، هي جائز انت تقيم الليل الجمعة فقط، لكنه مع الكراهة، مع الكراهة خالفت أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخصوا أو لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي. أنت بقى عايز بتحب نوع الصيام وعايز تستنى بالسنة، قم او قم ليله الجمعه وليله السبت او الاحد او الاثنين او الثلاثاء، يعني لا تخص الجمعه فقط من دون الاسبوع. فانت لو قمت ليله اخرى مع الجمعه سواء قبلها او بعدها كده انتهت الكراهه، لان انت كده ما خصصتهاش. طيب ما تسيبش ولا تترك كل الايام بدون صيام وتروح تقول لي لا انا يوم الجمعه ده هصومه، يبقى الناس كلها مصلية الجمعة واللي رايح يتغدى واللي رايح يعمل، وانت ايه، انت اللي خصصت يوم الجمعة بصيام، ده مكروه. سيدك صلى الله عليه وسلم قال ولا تخص يومها بصيام من دون الايام. طيب لو انا هصوم السبت، ناوي اصوم السبت كمان مفيش مشكلة. طب انا صمت الخميس وعلى صوم الجمعة انا نفسي اصومه، مفيش مشكلة، طالما ان انت صمت قبلها يوما او صمت بعدها ايه يوما، فلا بأس بهذا. هو زي ايه بالظبط؟ زي حديث لا تصوم يوم السبت، لا تصوم يوم السبت، يعني ان انت ما تصومش. الحديث ده في صحيح مسلم برضه، الا ان يفرض عليكم، يعني لو كان يوم السبت ده في يوم، يوم في رمضان بتصومه لازم تصومه. ولو ان يعرض احدكم على لحاء شجرة، يعني حتى لو انت ما تصومش لهم، حتى لو انت مش لاقي تاكل ولا تشرب الا تمص يعني قشر الشجرة عشان ما يبقاش صمت حتى. فالعلماء قالوا نعم هذا، وقالوا حتى بعضهم قال للتحريم وبعضهم قال للكراهة، قالوا إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، وهذا في أحاديث أخرى يعني. فإذا لا أخصص ليلة الجمعة بصيام بقيام ليلة الجمعة، ولا أخصص يومها بصيام، ولا أخصص يوم السبت أيضا بصيام. هصوم بقى جمعة وسبت مفيش مشكلة، هصوم خميس وجمعة مفيش أدنى مشكلة. يبقى أخونا بيسأل أو أختنا بتسأل ما صحة الحديث الذي يقول، خلاص احنا قلنا ده حديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم، طالما أخرجه مسلم حديث ما ينفعش نتكلم. وبالمرضى ده احنا طالما جبنا الموضوع ده، أول ما تسمع رواه مسلم حديث صحيح خلاص، أول ما تسمع رواه البخاري يبقى حديث صحيح، ولا تسمع لكلام المشككين في الصحيحين ولا لكلام منكر السنة يقولك الحديث ده مكذوب وفي البخاري ومسلم. والبخاري ومسلم بشر يصيب ويخطئ، احنا لو قلنا ان هم لا يصيبان ولا يخطئان يبقى احنا قلنا ده دول ملائكة او دول او دول انبياء ورسل. لا، البخاري احاديثه صحيحة ومسلم احاديثه صحيحة، وقد أجمعت تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول بالقبول، حتى الأحاديث التي يعني تكلم فيها بعض أهل العلم قديما، إنما ليس الكلام في المتون يعني في الحديث نفسه كحديث، ولكن الكلام في الأسانيد، في بعض الأسانيد. يعني بعضهم يقول له يعني البخاري كان جاب ده ما كان ده أفضل، مسلم كان جاب السند ده ما كان ده، طب ليه جاب السند ده مع إن غيره أصح؟ لكن قالوا انه ليس هناك ادنى مشكله في اي حديث من احاديث البخاري ومسلم في اللي هو اسمها المتون. احنا عندنا في متون وفي اسانيد. المتون هو الحديث نفسه، هي الاحاديث نفسها، والاسناد هو رجال السند اللي هو اخرجه البخاري قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه اسناد. نختلف في الاسانيد كما نختلف، لكن كل ما في الصحيحين من متون واحاديث كلها صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال أهل العلم. وبهذا نقول قد يعني انتهينا من هذه الأسئلة، وأيضا انتهت هذه الحلقة في هذا اليوم. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.